يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عن صحابته أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، عدنا إلى حضراتكم وللأسرة المسلمة على شاشتكم المباركة الطاهرة، شاشة قناة الرحمة، بعد أن انشغلنا في الشهرين الماضيين بأحداث مرت بها دولتنا جمهورية مصر العربية، وكان ولا بد أن نواكب الأحداث وأن ننظر إليها من منظور شرعي حتى يعرف أبناؤنا وبناتنا وإخوتنا وأخواتنا موقف الشرع الحنيف مما يجري حولنا. وهذه رسالة الدعاء، ولكن امتلأ بريد البرنامج بقضايا كثيرة وتساؤلات عديدة وشكاوى تتصدع لها الأفئدة. نعم والله، لو قدر لكم أن تستمعوا إلى ما أستمع إليه من أبنائنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات في قضايا أخلاقية واجتماعية ونفسية وإنسانية، لو قدر لحضراتكم أن تستقبلوا وأن تستمعوا إلى ما أستقبل وأستمع إليه لا آلمكم كثيرا أن تجدوا إخوة لكم وأخوات يعانون في حياتهم مر المعاناة. لكن اسمحوا لي أولا قبل أن أتحدث في بريد البرنامج، وهي أمور تهم كل إخواتنا وأخواتنا، اسمحوا لنا أيضا أن نقدم لكم التهنئة بوصول أبناء الأمة إلى البرلمان المنتخب الحر، وللمرة الأولى يأتي برلمان من الواقع الفعلي لآراء المصريين وعن طريق الصندوق الذي كان يتعرض لمؤامرات خسيسة فيما مضى من الزمان. نسأل الله ألا يعود أبدا هذا الزمان. وأن يمن علينا بالأمن والسلام والازدهار ورغد العيش، وما ذلك على الله بعزيز. نهنئكم ونبارك لإخوتنا في البرلمان، نبارك لهم وصولهم الشرعي إلى مجلس الشعب المصري ليشهدوا للمرة الأولى دورة برلمانية شرعية. أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم التوفيق وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد، وأن يبصرهم ربنا الكريم بالمهام الثقيلة التي قدر لهذا البرلمان بالذات أن يقابلها وأن يناقشها وأن يكون له موقف فيها. وأعلم أيها السادة الكرام، أعلم جيدا ما يشغلكم أيضا بشأن الأسرة المسلمة مع البرلمان المصري، فقد قدر لقوانين كثيرة أن تعد وفق طلبات محددة وأن تعد إعدادا خاصا لتتفق مع المطلوب، وهذا المطلوب يعلم الله من أناس لم يتقوا الله عز وجل فينا ولا في الأسرة المسلمة. ولذلك أريد أن أقول لإخواننا في البرلمان أمور كثيرة ومهمة تنتظركم، منها ما يتعلق بقوانين الأسرة التي تعرضت لمؤامرات دنيئة وتم تمرير قوانين لا تمت إلى الحق بصلة. لذلك أسألكم بالله تبارك وتعالى أن تنزلوا الأسرة في برلمانكم المنزلة التي تليق بها وبأهميتها، وأن تشرعوا من القوانين ما يتفق مع شرع ربنا تبارك وتعالى، لأن الحق كل الحق فيما شرعه الله وما اختاره الله تبارك وتعالى لعباده. أخي في البرلمان وفي اللجان، نبارك فوزكم بالبرلمان وندعو الله بالتوفيق حتى يحقق ربنا كل الأمان، وندعوكم جميعا للتآخي لكي نحيا جميعا في أمان. مع الإسلام للإسلام كونوا دعاة الحق في أرقى مكان، ولا تنسوا أحبتنا عهودا لوضع الشرع في أعلى بيان. شريعة ربنا الأغلى لدينا وغايتنا على مر الزمان، أمانة ربنا العظمى لديكم إقامة شرعه في كل آن. سنستكمل إن شاء الله هذه القصيدة وهذه بدايتها، وهي وصية جامعة بإذن الله لأعز الناس لدينا لإخوتنا في البرلمان المصري، فالله يعلم أننا نعيش معهم هذه الأيام أيام فرح وسرور، حيث تحققت أمنية غالية كانت تخالجنا عشرات السنين الماضية. والمؤسف أيها السادة الكرام أن نغمة جديدة بدأت تظهر على ألسنة بعض أبنائنا في ميادين مصر الثورية، بدأوا يتحدثون عن مجلس الشعب وأنه يشبه مجالس أخرى سبقته، وبأن أغلبيته لا تمثل كل المصريين ولا كل الأطياف. كلام جديد بدأنا نسمعه، والله يعلم أنه كلام ما أريد به وجه الله عز وجل. يريدون لنا أن نعود إلى الوراء، والله يعلم ماذا يمكن أن يقع. على كل حال أدعو إخواني المصريين والمسلمين، أدعوهم للدعاء لأعضاء البرلمان أن يكتب الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، وأن يلهمهم الحكمة وفصل الخطاب، وأن يكونوا جميعا كما قلت منذ قليل على قلب رجل واحد، وأن يشغلوا أنفسهم بالدولة ومستقبلها وما يعود على أبنائها بالخير، وأن يكشف لهم من فضله وكرمه أدوارهم المهمة، وبالذات ما يتعلق بالتشريع، فنحن في حاجة ماسة إلى مراجعة القوانين في المرحلة المقبلة. السادة الأكارم، قلت لحضراتكم منذ قليل بريد البرنامج ممتلئ بشكاوى كثيرة وبأسئلة عديدة، أرجو أن يتسع الوقت لذلك إن شاء الله. والبداية من شكاوى الأسرة عدد هائل يشكو من غلظة بعض الرجال في التعامل مع النساء، مع الأزواج يعني مع الزوجة. كثيرات اتصلنا وهن يشكون من غلظة وسوء خلق بعض الأزواج مع بعض الزوجات، وكانت النبرة التي أستمع إليها عند عرض السؤال نبرة حزن وبكاء. على كل، إسلامنا العظيم دين مكارم الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور الذي تعرفونه جميعا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويعرف الإسلام عليه الصلاة والسلام فيقول الدين حسن الخلق، وأولى الناس بحسن الخلق أهلي وعشيرتي الأقربين، أبي وأمي وأخي وأختي وزوجتي وأبنائي وعمي وخالي وخالتي وعمتي، الأقرباء أولى الناس بحسن خلقي، والزوجة أيها السادة الكرام واحدة من هؤلاء. من كرمها وأكرمها فهو كريم، ومن أهانها وأغلظ لها وآذاها في مشاعرها فهو لئيم. تقدير واحترام الزوجة خلق إسلامي رفيع، فلنحرص عليه. ووالله لن يؤخذ عليك أنك كرمتها أبدا، لا تشغل بالك، بل على العكس، يحسب لك أيها السيد الفاضل أنك أحسنت إليها وأكرمتها. خيركم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي يعرفه جميع الناس، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. وعندما تستعرضون سلوكه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه وكيف كان يحسن إليهن، سترون عجبا وترون البون شاسعا بينما كان عليه الصلاة والسلام في معاملة أزواجه وما يقدم عليه بعض الناس في هذا الزمان من أساليب لا تمت إلى مكارم الأخلاق بصلة. ولا أدري أيها الأحبة في الله، لا أدري كيف يقبل الرجل على نفسه أن يهين أم أولاده وأبناؤه وبناته يراقبونه. لو فعل ذلك وتكرر منه ذلك، فإن الأبناء والبنات يفقدون الثقة في أمهم، وتفقد الأم مصداقية التربية ومصداقية الرأي والمشورة. نعم، تفقد ذلك كله بعد أن أهانها زوجها أمام أبنائه وأسقط مصداقيتها كما قلت، فإن ذلك يفقدها دورها التربوي ودورها الريادي أمام أبنائها وبناتها. وإن ذاكرة الأبناء والبنات تدخر تلك المشاهد الهزلية، فإذا أرادت الأم أن توجه نصحا أو توجيها ظهرت تلك الصور المختزلة في أذهان البنين والبنات، وعندها لن يحققوا الفائدة المرجوة من الرأي الذي يقدم لهم من جانب الأم. الزوجة أيها السادة لها حقوق شرعية، ولها احترامها في بيت الزوجية، وليس من حق الزوج مطلقا أن يسب أو أن يؤذي أم أولاده أو أن يسب لها والدا أو أما أو عائلة. هذا أمر من الأمور المحرمة، لا يجوز له ذلك. وأستطيع أن أؤكد لإخواني من الأزواج ولأبنائي مهما كانت العلاقة بينك وبينها، ومهما كانت درجة المحبة التي أكنتها في صدرها لك، ومهما دامت هذه المحبة من حيث الزمن، أستطيع أن أؤكد بأن هذه العلاقة وبأن تلك المحبة عرضة للضياع وللتلاشي تماما إذا أنت آذيتها وشتمتها أو آذيت لها والدا أو أما. اعلم بأنها ستنسى كل ما كان بينكما من هذه العلاقة الطيبة، علاقة الحب والمودة التي ألفت بينكما طويلا. اسمح لي أن أقول، إذا أنت آذيتها في أهلها، في أبيها أو أمها، ستنسى كل ما كان بينكما. نعم، أبوها أغلى الناس عندها وأول رجل في حياتها، وسيظل كذلك، سيظل الأول بلا منافس مهما كان شأنك معها. فوالله ما ولدت هذه المرأة لكي تتسبب في إيذاء أبيها أو أمها أو العائلة التي تنتمي إليها، وإنما ينبغي أن تكون سببا في مزيد من التكريم للوالد والوالدة وللعائلة. فإذا أنت انحرفت بهذه العلاقة إلى هذا الدور السلبي المؤسف، اعلم بأنك تدق المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية. والحياة يا سيدي تقوم على المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بمعنى أنشأ بينكم مودة ورحمة. والمودة والرحمة ماء الحياة وماء السعادة للحياة الزوجية، والمودة والرحمة لا تتحقق في بيت الزوجية إلا إذا نال كل طرف حقه، إلا بالاحترام المتبادل، إلا بلغة المودة والرحمة، إلا إذا أخلص كل طرف للطرف الآخر، إلا إذا أراد كل طرف أن يسعد الطرف الآخر. المودة والرحمة التي تحدث عنها القرآن الكريم، كما قلت لإخواني، هي ماء السعادة وإكسير السعادة للحياة الزوجية، والبداية احترام متبادل وإخلاص من الطرفين في معاملة الآخر، كل يحرص على احترام الآخر، وكل يضمر في نفسه أن يكون سببا في سعادة الآخر. أبناؤنا يتعلمون منكم ويشاهدون ما تصنعون ويستمعون إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أكرمك الله يا أخي، الحمد لله.
عبد الحميد أبو علي محمد معك.
يا مرحبا بك.
كيف حالك؟
أحمد الله عز وجل.
أسأل رب العرش العظيم أن يزيدك الإيمان يا رب.
اللهم آمين جميعا إن شاء الله. تفضل.
بعجوز لك بس والدك أكلمك بس لدي لها دعوتين.
مين؟ أدعو لمن؟
من فريوم أنا شيخ، بعد إذنك أتسلم عليها.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ادعي لي يا شيخ، ربنا يشفيني.
أسأل الله العظيم أن يشفيك وأن يجعلك وبنات المسلمين في أحسن تقويم إن شاء الله.
والدين ربنا يبارك في عمري لما حج. بس
أسأل الله أن يكتب لك الحج وأن يمن عليك بالعافية ولكل مسلم مشتاق لبيت الله الحرام. أسأل الله مخلصا أن يسهل ويسر الحج له إن شاء الله. تفضلي.
اللهم آمين.
اللهم آمين.
ادعي لأولادي ربنا يهديهم للقرآن يا شيخ.
أسأل الله أن يكونوا جميعا من حفظة القرآن الكريم. اللهم آمين. وأبناء يا رب وبنات المسلمين جميعا من فضلك وكرمك. أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ, حكم الزوج اللي طلق مراته 3 مرات وعندما ذهبوا إلى أهل العلم قال أنه غير متذكر لمرة من المرات مع العلم بأن الزوجة متأكدة, فما الحكم؟
الزوجة متأكدة.
أيوه.
بس هو المسألة
هو الشيخ قال لي ذكري, فأنا فكرت قال غير متذكر لمرة من المرات.
يعني دار الإفتاء وأهل العلم ماذا قالوا لكم؟
قالوا إن الكلمة هنا ترجع إلى قول الزوج.
قالوا المسألة بيد الزوج وهو اللي متذكر.
هو الكلمة كلمة الرجل.
خلاص, يبقى أهل العلم أدرى لأنهم سمعوا من الزوج.
أيوه.
ربنا يوفقكم ويصلح
يعني
شأنكم إن شاء الله.
معه؟
على حسب الفتوى التي تلقيتموها من أهل العلم ومن لجنة الفتوى.
أهل العلم قالوا إن الزوجة تعيش مع الزوج.
على بركة الله. أسأل الله أن ييسر أموركم.
يا رب.
اللهم آمين. إخواني الأعزاء, أمور عجيبة تحدث في هذه الدنيا يعجب لها الإنسان. يعني العنوان الذي تقرؤونه الآن لحلقة هذه الليلة, القوامة ليست كلاما. أي والله, القوامة ليست كلاما, وإنما هي التزام وأخلاق وإنفاق. التزام وأخلاق وإنفاق. احفظوا هذه الأمور الثلاثة. ربنا يقول في سورة النساء, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
زوجي ما بيحسنش المعاملة بتاعتي, ومعاملته دايما سيئة معايا, وشتيمة وسب وشتيمة على طول مع عيالي, ومعاملته كويسة مع أهله ومع الناس اللي حوالين منه في الشغل, والمعاملة سيئة جدا جدا, درجة الضرب والشتيمة والإهانة. فأنا حياتي مش عارفة أعمل إيه, ونفسيتي تعبانة جدا.
هقول لك على حاجة, يعني ابحثي في الأسباب التي أدت إلى سوء المعاملة. يعني تجنبي الأسباب التي تؤدي إلى سوء المعاملة. لماذا يسب ولماذا يؤذي ولماذا يضرب؟ شوفي الأسباب التي أدت إلى ذلك إيه, وأحسني إليه وعالجي الأمر بنفسك, وتحدثي إليه بلغة ودية, ولعل هذا الأسلوب الطيب يجدي معه إن شاء الله. أمة الله تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عايزة من حضرتك 3 نصايح لثلاث أخوات. أولا, أخت في الله جوزها, يعني جوزها تزوج عليها, فهي طلبت الطلاق, وهي طبعا معها أولاد كبار من الصغيرين, يعني ابنها الكبير طبعا, أنت معها 6 أولاد, فطبعا مش هينفع لها الانفصال عشان خاطر حتى الأولاد. عايزة حضرتك تقدم لها نصيحة.
طيب.
عشان تقتنع وترجع عن هي بيتها إن شاء الله.
طيب حاضر.
أما النصيحة التانية, عايزاها الأخت برضو في الله, الأخت ديت زوجها يعني قاعد في البيت ما بيرضاش يشتغل, وهي بتشتغل وتصرف على البيت بالفعل يعني, ولكن طبعا هي بتطول لسانها علي يعني بتشتم وكده وتقول لما تبقى راجل تصرف عليا انا مش هكلمك. فانا عايزه برضه حضرتك تقدم لها نصيحه, هي بتشقى او تتعب فانا مش عايزه ان هي تضيع شقاها وتعبها ده في الارض. والنصيحه الثالثه لاخت برضه في الله, الاخت ديت يعني كانت متزوجه وطلقت يعني وهي صغيره في السن ومعاها بنت واحده, ولكن هي قالت خلاص كل الرجاله زي بعض, مع اني بتقدم لها ناس احنا شايفين انهم كويسين جدا ويقدروا ان شاء الله ان هي تعيش معاهم عيشه كويسه. فدول ثلاث نصايح عايزه حضرتك دلوقتي منهم. انا معدوم قدام البرنامج عشان يسمعوا حضرتك.
نبدا بهذه المطلقه ومعها بنت, نقول لها يا ابنتي لا والله ليس الازواج جميعا يعني يماثل بعضهم بعضا ابدا, هناك من الطيبين المخلصين من يعني يتواجدون يمكن من اقرب الناس اليك اخوه واب واشقاء واولاد عم واولاد خاله واولاد خال, ستجدين من بين هؤلاء المحترم الطيب الحريص على الأسرة والحريص على مصلحة الأسرة والحريص أيضا على الزوجة وعلى احترام الزوجة وعلى إعطاء حقها بالكامل. والله هذا موجود وهذا موجود, فلا تيأسي من روح الله لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وجربي مرة أخرى, فقد علمت أن كثيرين من الطيبين تقدموا إليك, لا بأس إن شاء الله أن تعيد الكرة مرة أخرى وأن تعيش في كنف الأسرة أفضل كثيرا من هذه الحياة التي تعيشينها الآن ولو من أجل ابنتك. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك التوفيق إن شاء الله مع أحد أبنائنا المخلصين وهم كثيرون وموجودون, فلا تيأس. وأما هذه التي أنجبت ستة من الأبناء وتفكر في الطلاق, مهما كان والله مهما كان زوجك يا ابنتي احرصي رحمك الله احرصي عليه, لأن وجوده بين أبنائه مهم جدا, ولن يتربوا تربية صحيحة إلا بين الوالد والوالدة, هذا أمر مؤكد يعرفه التربويون وأصحاب علم الاجتماع ويقدمون دائما النصيحة بذلك, احرصي عليه وعالجي ما بينكما من الشقاق والنزاع ولا تطلب الطلاق إطلاقا إلا بأسبابه عندما تستحيل العشرة وعندما يظن الواحد منا بأنه لن يقيم شرع الله وبأن الاستمرار في الحياة الزوجية يعرض دين المرء للفساد, عندها نفكر في الطلاق. فلك ستة من الأبناء يحتاجون إلى وجود أبيهم معهم ووجوده بينهم أمر مهم جدا, فاتق الله, لأن المرأة التي تطلب الطلاق بدون أسباب وبنص الحديث النبوي لن ترح رائحة الجنة, أي لن تشم رائحة الجنة. اصبري واحتسبي وأسمعيه اللغة التي تليق بها كزوج وكأب لأبنائك, وحذاري من إهانته أمام أبنائه, فإن ذلك يحبط عملك يا امرأة, يحبط عملك. أعلم بأنك تعانين مع الأبناء الست, وأعلم بأنك مرهقة مع الأبناء الست, لكن اتق الله حتى يدخر ربنا الكريم لك هذه الجهود في ميزان حسناتك إن شاء الله, فلا تحبطي عملك بهذه الأساليب ولا تنتقصي من قدر الرجل, وأحسني إليه وعامليه معاملة طيبة, واعلمي بأن ربنا تبارك وتعالى يدخر لك ذلك إن شاء الله. والثالثة وهي الأولى, طيب عند سأتذكر إن شاء الله، لأننا أسهبنا في عرض الثالثة والثانية، إن شاء الله نرد بإذن الله عليه. لكن ليسمح لي إخواني الأعزاء وأنا أقول لهم، القوامة ليست كلاما، إنما هي أخلاق والتزام وإنفاق في سبيل الله وإنفاق على هذه الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما أودع الله عز وجل في الرجل من القدرات والكفاءات، وبما امتاز به الرجل من قدرات عقلية ونفسية وعضلية تمكنه من أداء رسالته وتمكنه من السفر ومن الغياب طويلا بعيدا عن الأسرة حتى يعد لهم لقمة عيش كريمة. هذه وظيفته، وبهذا أمره ربه، وتلك مهمته، وعلى هذا الأساس خلقه الله عز وجل وأعده وهيأه لهذه الرسالة فضلا عن الإنفاق على الأسرة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا سيد محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ على هذا العمل الرائع.
اللهم أمين. تفضل.
أرجو منك بس أنك تدعي لي بس بالهداية والتوبة كده والثبات.
أسأل الله أن يهدينا وإياك وأبناء المسلمين جميعا إلى الطريق المستقيم.
وطمنا على الشيخ محمد حسين كده.
هو في خير حال والله. أسأل الله معك له مزيدا من الرفعة والعزة والكرامة، وأن ينفع الله به أينما ولى وجهه، وأن يمتعه بالعافية. اللهم أمين. ونشكر لك مشاعرك تجاه الشيخ. يا أم محمود تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ستي.
أنا عايزة حضرتك تجاهل جوزي بالرحمة والمغفرة.
يغفر الله له وأرحم الراحمين.
وعايزة أقول إن هو برضو يعني في أزواج مش كويسين، ودوت كان صالح وكان بيعاملني معاملة حسنة أنا وعيالي.
الله يفتح عليك.
14 سنة ما شفتش منه يوم وحش.
الله
كان بيجيب، كان بيحرم نفسه من كل حاجة وبيجيب لنا وعيالي، لغاية أنا ما كنت أحببت عيالي قوي فيه. دلوقتي مش قادرة، على حزني، على حزنه أنا وعيالي.
ثبتك الله على الإيمان وعوضك الله خيرا، وبارك الله لك في أبنائك إن شاء الله. وأسأل الله أن يجمعك وإياه في مستقر رحمة الله يوم القيامة. اللهم أمين. اللهم اجمع بينهما يوم القيامة في الفردوس الأعلى يا كريم، وأن يعوضك الله خيرا يا ابنتي، وأن يصبرك وأن يهيئك لما نزل بك حتى تؤدي الرسالة تجاه أبنائك على أكمل وجه. وأشكر لك هذه الشهادة المخلصة للزوج، وهكذا قلت لأبنائي منذ قليل، هذا موجود وذاك إيه وذاك موجود، فاللهم ارحم الرجل واغفر له ولكل من كان على شاكلته يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تفضل يا ابني. تفضل حبيب. تفضل.
والله بدأت لما الشيخ في يعني سؤال بسيط كده بعد إذنك.
تفضل.
يعني بتسأل بالنسبة للعقيقة بتاعت الطفل، يعني كنت مثلا مخلف بنت أو ولد، يعني هل تكون شاه على مثلا يذبح مثلا خروف أو أي ما شابه يعني على حسب مقدرته، أو ممكن يجيب بدل حقها لحمة مثلا لحمة عجل أو خلاف يكون عشان كمل لحمة أكتر أو كده يعني.
يعني لو كان عجل تجاوز السنتين فهذا أفضل، لأنه يعني سينتفع به عدد كبير من أبناء المسلمين، سيأكلون وسيدعون للغلام ولكم بالخير. لكن الشاه الواحدة تجزئ عن بنت، وتجزئ كذلك عن ولد إذا لم نجد غيرها. يعني شوف، الولد نذبح له شاتين أو خروفين، طيب فإن لم نجد سوى شاه واحدة تكفي الشاه أو يكفي الخروف الواحد، وبالنسبة للبنت نذبح لها أيضا خروفا أو شاتا إن شاء الله. عندما يتيسر لك ذلك، ولا ينفع أن تشتري لحما من إحدى الذبائح. هذه سنة نبوية كريمة نؤديها كما أداها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نفوز بأجرها إن شاء الله، وحتى يجتمع المسلمون في دارك ليأكلوا ويشربوا بإذن الله. وقبل أن ينصرفوا سيدعون للغلام ولأهل الدار بالخير، وستشعر حينها بعظمة النعمة التي أكرمك الله بها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يحيينا سنيين وأن يتوفانا سنيين على خطى وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نقول ونعود إلى الآية مرة أخرى في سورة النساء، ونقول لإخواننا القوامة ليست كلاما، إنما هي التزام وأخلاق وإنفاق. نعم، الرجل ملزم أمام المجتمع، بل ملزم أمام رب العزة عز وجل وأمام الناس أن يقوم بدوره نحو أبنائه وبناته وزوجته، وأن ينفق على الجميع، وأن يتحمل المسؤولية كاملة. نعم، نسمع عن ممارسات يعني لا تليق مطلقا في مجال الإنفاق، ويلقي الرجل أحيانا التبعة أو يلقي المسؤولية على الزوجة أو على أهلها. يا أخوان، الرجولة الحقة، الرجولة الحقة تتمثل في أداء الزوج أو الوالد لواجبه نحو أبنائه، يتحمل المسؤولية كاملة في الإنفاق وفي التربية والتعليم، وكذلك في العلاج. كل ذلك الوالد ملزم به، وما دام قد أنجب فعليه أن يتحمل المسؤولية كاملة. من الرجولة والشهامة كما قلت وأؤكد أن يتحمل كل منا واجبه نحو أبنائه، وكل جنيه ينفق مدخر لك يا رجل في ميزان حسناتك لن يضيع سدى وهباء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
تفضلي يا أم محمد.
يا رب العالمين، أولا أنا عايزة أشكر الأخت مطر الله وقال له جزاك الله خيرا من تهتمي بالأخوات، وعايزة أقول لأم محمود أسأل الله أن يربط على قلبك كما ربط على أم موسى، ويصبرك على فراق زوجك ويعينك ويجعل ذريتك من الصالحين يا رب العالمين.
اللهم آمين، جزاك الله خير.
علمتنا قامات الرحمة، الحب في الله والإخوة. وعايزة فضيلة الشيخ لو سمحت لي إن أنا عايزة أذكر أخواتي وأقول لهم يعني لا تتذكروا الإساءة من للأزواج، ويعني أكيد في برضو في إحسان، فتذكروا الإحسان، وزي ما قلت في إيجابيات وفي سلبيات، ولكن إحنا عايزين نقوم بإيجابيات دي اللي في الزوج، ونعينه كده إن شاء الله على الطاعة، ونذكره بالله ونصبر، وإن العقول والقلوب بإيد الله، فسبحان الله الدعاء خير سلاح لنا إن شاء الله، يعني بيعيننا كتير، فإحنا ندعو لله بقلب صافي إن ربنا يهدي الجميع يا رب ويهديهم. وعايزة أقول للزوج يعني زوجتك أولى، وهي أقرب إليك بالمودة والرحمة كما وثق الله سبحانه وتعالى، وأسوتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا سبحان الله يعني أما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في خدمة أهل بيته، وهو سبحان الله يعني حتى بيعين أهله في شغل بيتهم، فأقول له سبحان الله هذا النبي الكريم علم أمته الكثير. ونفسي أقول نصيحة أخيرة للأخوات، بالله عليكم يا أخواتي، إن لو حصل أي شيء يعني من الزوج لا تفضحوه على الهواء، يعني حتى لو كان عندك مشكلة قولي رجل ما قال لزوجتي أو عمل لزوجته شيئا كذا وكذا، ولا تقول لزوجي، وربما ربنا يهديه وترجعوا لبعض إن شاء الله، محدش يبقى شايل إساءة للآخر. وبشكرك شيخ عبد الفتوح، ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أم محمد، نصائح غالية. وأود أن أضيف يعني المعين العظيم الذي يمكن أن يحقق للإنسان فهما مستنيرا في هذه القضية، أحيل أبنائي وبناتي على قراءة السنة المشرفة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم، وكيف كان يعامل سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أزواجه لدرجة أنه يجعل اللقمة إذا وضعها الرجل في فم زوجته أو في زوجته فله بها أجر وله بها صدقة. انظروا إلى الإسلام، هذه الأمور الدقيقة لها في الإسلام أجر ومثوبة، وهذه من الأساليب التي تجلب المودة والمحبة بين الطرفين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل يا أم أحمد.
حالك يا شيخ.
تفضل يا أم أحمد، الله يبارك فيك يا أخت.
بارك الله فيك يا شيخ.
اللهم آمين.
جزاك الله خيرا على كل ما تقدمه لنا.
وإياكم إن شاء الله.
إن شاء الله يبارك في جميع مشايخنا وخاصة الشيخ محمد حسان.
يا رب.
اللهم ربنا عافيه وشافيه يا الله.
اللهم آمين.
أرجو منك يا شيخ أنك تدعي لابني، أنه كان يصلي وما يطرس ولا فرد، يصلي الفجر هلا صار عمره 16 سنة ومش عارف كيف يتعامل معه، مش عارف يعني صار يقطع في الصلاة. أرجوك يا شيخ تدعي له إن شاء الله.
أسأل الله مع كل المسلمين وكل المشاهدين الذين يتابعون، أسأل الله أن يهديه وأن يهدي أبناءنا جميعا إلى الطريق المستقيم، وأن يجعل الصلاة قرة عين له، وأن يكون بإذن الله من الصالحين الطيبين البررة بأمه وأبيه، وأن يعود إلى الطريق المستقيم الذي كان عليه. اللهم آمين. وهذا الدعاء نسأل الله أن يمنحه كذلك لكل أبناء وبنات المسلمين. اللهم آمين. انظروا إلى الأم، تكاد الأم أن تبكي لأن ولدها لم يعد كما كان، حيث كان حريصا على الصلاة في أوقاتها، وها هو الآن لا يؤديها على الوجه الأكمل. لذلك لاحظتم كيف هي حزينة، وليت أبناءنا وليت بناتنا يتعلمن من هذا الموقف. أسعد لحظات الأب والأم أن يرى ولده في طاعة الله، وأن يرى ابنته تؤدي الصلاة. دي أحسن اللحظات التي يمكن أن يمر بها الواحد منا. نقول هذا لأبنائنا، ربما لا يشعرون بمشاعرنا. نعم، نكون يا بني ويا ابنتي العزيزة في غاية السعادة إذا رأينا أبناءنا يصلون ويزكون ويتصدقون ويصومون ويتخلقون بأخلاق الإسلام الحنيف. عندما نراهم على هذا المستوى من الخلق الكريم نسعد جدا ونشعر بمستقبل طيب، ويخرج منا الدعاء لأبنائنا وبناتنا بإخلاص كامل، تفتح له أبواب السماء إن شاء الله. أيها السادة الكرام، يا من أعطاكم ربكم الكريم حق القوامة وحق الإدارة وحق الإشراف على كل شؤون الأسرة، أقولها بإخلاص وأمانة، القوامة إدارة كريمة بلغة كريمة لأمور الأسرة ولشؤونها. القوامة الكريمة من وجهة نظري أن الرجل منا يعالج أموره ويعالج المواقف الطارئة والمشكلات التي تعترض الأسرة، يعالجها بأدب بأخلاق ويكتم أسرار بيته ويصلح أمره بنفسه وأمر أسرته بنفسه ويحرص كل الحرص على تدارك المواقف الطارئة أولا بأول حتى لا تتراكم المشكلات والقضايا، لأنها إذا تراكمت سيؤدي ذلك إلى الانفجار، ويكتشف الناس والجيران أمر الأسرة وما يجري فيها من المتاعب والمشاكل، هذا يؤدي إلى تفاقم الأمور وتعقد المواقف. لذلك أقول لإخواني الأعزاء من الرجال الأكارم، وأنا أعرف جيدا أن معظمهم الأكثرية الساحقة من الكرام المحترمين الحريصين على أبنائهم وبناتهم وأزواجهم وبيوتهم، ولا يسمحون أبدا لأحد أن يطلع على أسرار المنزل. أعرف كراما كثيرين، لكننا نقول لمن شذ عن هذه القاعدة: اتق الله يا رجل، اعلم بأن الزوجة لها والد، لها والدة، كما أنك ابن ناس أيضا هي ابنة رجل وامرأة وعائلة كريمة تنتمي إليها، ومن حقها أن تعيش في بيت الزوجية موضع تكريم واحترام، ولو من أجل أبنائك وبناتك الذين يراقبون ويتابعون، وعما قريب سيقلدون، فكن على حذر رحمني الله وإياك. وجلست جلسات كثيرة، وكان السبب الأساسي في المشكلة أن أباهم يتطاول أحيانا على أمهم، وهذا من شأنه أن يغر صدور الأبناء. نعم، ينظر الولد إلى أمه على أنها شرفه وعزه وكرامته ولها عظيم المنزلة في فؤاده. أي إهانة تتعرض لها الأم من قبل الوالد، هذا أمر يشقي الأبناء ويجلب الحزن لهم، وفي نفس الوقت يعني ينظرون إلى أبيهم نظرة حقد وغضب، لأنه أهان أعز الناس أمامهم. تلقيت شكاوى كثيرة كما قلت في الأسبوعين الماضيين في هذا الموضوع، تليفون لا يتوقف. فاتقوا الله إخواني الأعزاء، اتقوا الله إخواني الأعزاء حتى تشهد لك أمام الله يوم القيامة أنك أحسنت إليها وأكرمتها. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي. تفضل يا أخي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسترك ويبارك فيك.
الحمد لله رب. بقول لحضرتك والله دلوقتي واحد عايز يتزوج من امرأة أخرى، زوجته الأولانية عايزة تطلب منه الطلاق رغم إن هو باقي على العشرة وباقي على حياته معاها وبيعملها معاملة حسنة، بس هي بتقول أنا مش طايقة إني يكون ليا زوجة تانية. فهل هذا يجوز لها أم لا؟
كويس إنك فكرتني بالسؤال الذي طرح منذ قليل، تذكرته الآن. طيب، نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله. هذا الذي ذكره الأخ الفاضل منذ قليل مشكلة قائمة ونسمع عنها كل يوم. أولا أود أن أقول للزوجة الأولى: ليس من حقك شرعا أن تعترضي على زواج الرجل إلا إذا كنت تعلمين شيئا عنها وتريدين أن تنصحي له بس، لكن أن يتزوج بالأخرى ليس من حق الزوجة الأولى أن تبدي اعتراضا على ذلك. من حقها على زوجها أن يحسن إليها وأن يعطيها كامل حقوقها وأن يعدل بينها وبين الثانية والثالثة، هذا حقها علينا، وأن تنال كامل الاحترام أيضا هذا حقها، لكن ليس من حقها كما قلت أن تعترض. وإذا طلبت الطلاق لهذا السبب فهذه معصية لله عز وجل. أكرر، إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها لمجرد أنه ينوي الزواج بأخرى أو تزوج فعلا بأخرى، ليس من حقك يا سيدتي ذلك أبدا، وهذه معصية لله تبارك وتعالى. وعلى الجانب الآخر نقول لأخينا الكريم، إذا كان لديك من الأسباب ما يستوجب ذلك، أي ما يحتم الزواج، فلا بأس، ولكن عليك أن تعدل إن شاء الله، وأن تحسن إلى كل الأطراف، وأن تستخدم لغة كريمة مع الجميع. هداني الله وإياك إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين. أيضا من بريد البرنامج هذه الليلة، شكت كثيرات من الفتيات من إكراه الأسرة لها على الزواج من شاب هي لا تريده، الفتاة لا تريده، بل ربما وصل الأمر نحو هذا الشاب المتقدم إلى حد الكراهية. معظم هؤلاء البنات ربما كان لها يعني رغبة في آخر، ويتقدم الاثنان في وقت واحد، وللأسف الأسرة تعاند وتتجه إلى هذا الذي تكرهه ابنتهم. وكان من المفروض حرصا على مستقبل الفتاة وحرصا على حياتها الزوجية ومستقبلها، كان من المفروض أن تتجاوب الأسرة مع هذا الذي تريده ابنتهم، ما دام ذلك المتقدم قد استكمل الشروط وكان أهلا للزواج وكان قادرا على أن ينفق على أسرة وأن يفتح بيتا كما نقول في كلامنا. هذا يؤدي في النهاية إلى تعقد الأمور، بل أعلم يقينا أن زيجات كثيرة انتهت بالطلاق بسبب إصرار الأسرة وإرغام الأسرة لإحدى بناتها لتتزوج بمن لا تريده. العبد الصالح في سورة القصص حينما أراد أن يزوج ابنته لسيدنا موسى عليه السلام، ماذا قال له؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، لم يقل له أريد أن أزوجك هذه أو هذه، أو أن يقول كما نقول نحن في هذا الزمان تزوج بالكبرى، لأنك لو تزوجت الصغرى فإن الكبرى يمكن كذا وكذا. لا، ما حصلش إطلاقا، لأن العبد الصالح يعلم بأن المسألة مسألة قلبية وبأنها مسألة عاطفية. احترم هذا الميول العاطفي، واحترم لغة العاطفة ولغة القلوب، احترم ذلك كله ولم يفرض عليه واحدة بعينها. أريد من إخواني الأعزاء أن يتقوا الله في بناتهم، فقد انتهت زيجات كثيرة كما قلت منذ قليل، انتهت بطلاق مبكر، وربما تطورت الأمور فوصلت إلى حد الانتحار أحيانا. يا إخواني الأعزاء انتبهوا يرحمكم الله، وليس من حقكم أن تكرهوا بناتكم على الزواج من واحد بعينه أبدا. ذهبت فتاة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشكت أباها له الذي أرغمها من الزواج من ابن أخيه، وقالت بأن أباها يريد أن يرفع خسيسته، يمنع خسيسته بزواج ابن أخيه منها. النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين أن تستمر وبين أن يفسخ عقدها. الحادثة مشهورة ومعروفة والحديث معروف، لكنها قالت أمضيت ما رآه أبي وما فعله أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أو أن يعلم الرجال أو الآباء بأنه ليس لهم من الأمر شيء، يعني المسألة ليست بأيديهم وليست لهم الحرية المطلقة أن يفعلوا بالبنات ما يفعلون. فلنتق الله عز وجل في بناتنا، ولنحرص على مستقبلهن، ولنأخذ العواطف والمشاعر، ولنأخذ لغة القلوب في الاعتبار. وأنا أقول ذلك، أريد أن أقول لبناتي شيئا مهما. يا ابنتي، أحيانا تنظر البنت إلى الشاب من زاوية واحدة، ربما زاوية شخصية، الهيئة التي أمامها ربما، وتهمل زوايا أخرى وأمورا أخرى كثيرة. نحن معاشر الآباء ومعنا الأمهات وربما أشقاء الفتاة، هؤلاء جميعا يعرفون من الأمور ما يخفى على الفتاة وما لا تعرفه الفتاة. يعني الحياة الزوجية ليست وجاهة وليست هيئة للزوج وفقط، وإنما هناك أمور مهمة كثيرة نعرفها نحن جيدا، وتعرفها الأمهات ويعرفها الأشقاء، ونعرف عن هذا الفتى ما لا تعلمين أنت. نعم، ولذلك عليك أن تستجيبي للنصيحة، لن نلقي بك أبدا إلى التهلكة إطلاقا، والله لا نريد لك إلا الخير، اعلمي هذا جيدا. وعليك أن تستمعي إلى النصيحة وأن تحسني استقبال الرأي الآخر. أبوك وأمك كلاهما يريد لك الخير ويريد لك السعادة، ويرى في الأمر ما لا ترين وما لا تعرفين. استفيدي من رأي الوالد واستفيدي من رأي الوالدة، وتأني كثيرا قبل أن تتخذي موقفا. انظري، نحن حريصون عليك، ونصحت للآباء والأمهات، ومع كل ذلك أقول في نفس الوقت اتق الله أيضا في الوالد والوالدة، فكلاهما يريد لك الخير كله. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا أمة الله.
بارك الله فيك وفي علمك يا عم الشيخ.
الله يكرمك.
كنت عايز أسألك سؤال بس خارج الحلقة يعني.
بإمكانك أن تطلب الرقم، رقم الهاتف، ونرد عليك إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله. من حق الأسرة على المجتمع أن يحقق لها أمنها واحترام أفرادها، وأن يحقق لها يعني الإكرام. نريد أن نقول أيضا كل ده والله من بريد البرنامج، يعني الأسرة أمانة بين أفراد المجتمع. إزاي؟ نحرص نحن معاشر المسلمين
نحرص على وجود أي أسرة بيننا، إن كان هناك وسائل للتكريم نكرم، احتاجت الأسرة إلى أمور مادية أو غير مادية ونحن نملك أن نعين الأسرة بما نملك، ما المانع أن نقدم المساعدة والدعم في وقته؟ قد تحتاج الأسرة إلى نصيحة الجيران أو الأقرباء، لا نبخل أيضا عليها بالنصيحة. يبقى احترام للأسرة بكامل أفرادها، عون ودعم لها عند الحاجة إليه، نصح وتوجيه للأسرة عندما يتحتم النصح أو التوجيه، لله لوجه الله كونوا سببا في إسعاد أي أسرة قريبة منكم تحتاج إليكم وإلى مساعدتكم، لا تبخلوا عليها لوجه الله عز وجل. بعضهم للأسف من المتطفلين يفرض نفسه على هذه الأسرة ويتطفل عليها وعلى أسرارها، وربما يقوم بفتنة بين أفرادها وبالغيبة والنميمة بين أفراد الأسرة، بل ربما يتطاول على الزوجة أو الزوج أو إحدى بنات هذه الأسرة تطاول لا يجوز. يعني مثلا أشقائي على سبيل المثال ليس لهم الحق أبدا أن يتدخلوا في حياتي الشخصية أو أن يتدخلوا في أمور علاقتي بزوجتي، ليس من حقهم هذا. بعض الأشقاء يتجاوزون للأسف البالغ ويسبون ويشتمون، بل ربما يضربون زوجة أخيه، يصل الأمر إلى هذه الدرجة. ده أنا أقول للأشقاء الكرام كرموا أخاكم وأحسنوا إليه وأظهروه محترما أمام زوجتي وأبنائه، كرموه وأحسنوا إليه ولا تضعفوا شخصه أمام زوجته. إضعاف شخصية الزوج جريمة. كثيرات من البنات تفسخ الخطبة بعد فترة، بل وربما بعد الزواج يتم الطلاق، وتسأل يا سيدي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، نجد ضعف شخصية الزوج سببا في الطلاق. ضعف الشخصية كان الوالد سببا فيه، ربما كانت الأم التي تلعب دورا خطيرا في هذا الأمر سببا، ربما كان بعض أشقائي أو أشقاء الزوج سببا في ذلك. الزوجة تريد رجلا شهما هماما قوي الشخصية، تريد رجلا قادرا على حمايتها من كل الذين يسيئون إليها، وهذا حقها. أكرر، الزوجة تريد رجلا شخصية قوية قادرا على أن يحمي أبناءه وبناته وزوجته، هذا حقها وأهم حقوقها. فإذا تسلل بعض المتطفلين على هذه الأسرة فأساءوا إلى الزوج وأفقدوه الاحترام الذي يكفل له احترام الأسرة، فإن ذلك كما قلت منذ قليل هذا اعتداء صارخ على هذه الأسرة. وضعف الشخصية لا يتم في يوم وليلة، وإنما من بداية الطفولة، حينما تفرض الأسرة عليه سلوكا معينا يحرمونه من الحديث والمشاركة في أحاديث الأسرة، يحرمونه من المشاركة في إنجاز بعض المهام المتعلقة بالأسرة، لا يسمحون له بالخروج ليلا ويخوفونه من الشارع وما يجري فيه. إذا تطورت هذه الأمور ولازمت الزوج ولا يستشيرونه ولا يأخذون رأيه ودائما يفرضون عليه آراءهم، فإن ذلك يضعف شخصيته وبذلك يكون تعيسا في حياته الزوجية. فاتقوا الله إخواني في أبنائكم وبناتكم، واحرصوا على تكريم الأسرة بكامل أفرادها. وأرجو من كل الإخوة الكرام، إذا وجدتم أسرة تحتاج إلى المساعدة والدعم فلا تبخلوا عليها، يرحمكم الله. أشكر لأبناء الأعزاء جهودهم حتى أخرجوا هذه الحلقة بذلك المستوى المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك الحديث خالصا لوجهه، ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يأجر أبناء الأعزاء خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.